إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث العاشر من الأحاديث الخمسين التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الحديث رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب، الطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. والأوضار جمع وضر، وهو وسخ الدسم واللبن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، المراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. وقد قيل إن المراد بقوله لا يقبل الله إلا طيبا أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، وكذلك لا يقبل من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. فكل هذه يعني الأعمال والأقوال والاعتقادات تنقسم إلى طيب وخبيث. ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيبين، فقال جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وإن الملائكة لتقول عند الموت: اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب. وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم: طبتم فادخلوها خالدين. المؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان، ووقر في ضميره من اليقين، وظهر على لسانه من الذكر، وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه. فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. لا يقبل الله تعالى العمل ولا يزكو عنده العمل إلا بأكل الحلال، ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو، أي ولا يتطهر ولا يطيب إلا بأكل الحلال. وأكل الحلال يؤثر تأثيرا عظيما في كل شيء يتناوله المؤمن، كما أن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره: إن الله لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال المحض وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ كيف يكون العمل صالحا؟ فلو نظرت في قول ربك تبارك وتعالى في أمره للمرسلين بالأكل من الطيبات، وكذلك في أمره جل وعلا للمؤمنين بالأكل من الطيبات، تجد أن الله رب العالمين رتب على ذلك حتى بالنسبة للمرسلين رتب على أكل الطيبات العمل الصالح: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل صالحا وكيف يكون مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. لما ذكر ما ذكر من الأمر بأكل الطيبات ومفهومه الحض والحث والأمر على اجتناب الخبائث من المطاعم والمكاسب، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فذكر بعد أن ذكر من الأمر بأكل الطيبات ذكر الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام، فضرب لذلك مثالا، لأن الحقيقة السافرة هي أن الأكل من الحرام يؤثر لا في الأعمال التي كلف بها الإنسان بل في كل ما يأخذ ويدع، فإنه يعسر عليه اليسير ويقلل عليه الكثير ويصعب عليه السهل، وكل ذلك من جراء أكله من الخبائث من المطاعم والمشارب وغيرها. اختلف العلماء في حد من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان، والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به، فيسقط الفرض من الذمة بالإتيان بذلك ولو كان من حرام، بمعنى أنه لا يطالب بعد ذلك بالحج إذا كان قد حج من حرام. ففرق بين أن يكون العمل على ظاهر الصحة وأن يكون متقبلا عند الله. فأما على ظاهر الصحة فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل من شروط صحة الحج أن يكون من الكسب الطيب، وكذلك لم يجعل من شروط صحة الصلاة أن لا تكون في الثوب المعصوب فتصح الصلاة، وأما قبولها وعدم قبولها فشيء وراء ذلك، كما ورد أنه لا تقبل صلاة المرأة التي زوجها عليها ساخط، ولا من أتى كاهنا، ولا من شرب الخمر 40 يوما. والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد والله أعلم من قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم أعمالهم. وسئل الإمام أحمد عن معنى المتقين في هذه الآية فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له، إنما يتقبل الله من المتقين. وقال وهيب بن الورد لو قمت مقام هذه السارية وهي الأسطوانة أو العمود يكون في المسجد، لو قمت مقام هذه السارية وهي قائمة لا تبرح ولا تريم، لو قمت أنت مقام السارية لله جل وعلا مصليا متبتلا ذاكرا وخاشعا لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة. وذكر الحديث وهو في الصحيحين. فاشترط أن تكون الصدقة المتصدق بها من كسب طيب، وبين العلة في ذلك فقال ولا يقبل الله إلا الطيب، فإذا كانت من الكسب الطيب أخذها الرحمن بيمينه ورباها له أي نماها وكثرها حتى تصير التمرة جبلا من التمر. الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين، أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما عن نفسه، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه، بمعنى أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، فإنه قد خان الأمانة وغصب الناس أموالهم ثم راح يتصدق بذلك، فإنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته. فهذا هو الوجه الأول من وجهي الصدقة بالمال الحرام، أن يتصدق به الخائن أو الغاصب أو نحوهما عن نفسه، فهذا لا يتقبل منه ويأثم بتصرفه في مال غيره. وأما المالك الذي غصب ماله أو خان هذا المتصدق بماله أمانته فيه فإنه لا يحصل له بذلك أجر لعدم قصده ونيته. والوجه الثاني أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. والمشهور عن الشافعي في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. والمعنى هاهنا أن الإنسان ربما وجد اللقطة فإنه يتصدق بها عن صاحبها، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ عند الشافعي رحمه الله تعالى أنها تحفظ ولا يتصرف فيها ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها، وللقطة أحكامها كما هو معلوم. هذا الحديث العظيم بيّن لنا فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمرا جللا في دين الله عز وجل، وأن الإنسان إذا راقب بطنه والتفت إلى ما يدخل في جوفه فلم يذهب إلى شيء فيه شبهة فضلا عما هو حرام، فإنه يكون قريبا من الله مستجاب الدعوة عند الله، فإن أطاب مطعمه كان مستجاب الدعوة وتيسرت عليه أموره ورفع الله رب العالمين عنه الكرب إن نزل به وأحاطه بعنايته. وقد قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر الكبير وهو الأكل من الطيبات بهذه الجملة: إن الله طيب، وكلمة طيب بمعنى طاهر، فهو تعالى منزه عن النقائص، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب الخبيث، كما قال الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقال سبحانه: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومعنى هذا أنه لا يلحقه سبحانه شيء من العيب والنقص، فهو عز وجل طيب في ذاته، طيب في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أحكامه، طيب في أفعاله، طيب في كل ما يصدر منه، وليس فيه نقص ولا شين ولا عيب بأي وجه من الوجوه. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال والاعتقادات والإرادات والنيات وغيرها، وكل رديء فهو مردود على عامله غير مقبول عند الله عز وجل، فلا يقبل الله إلا الطيب. ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث، لا يقبلها الله عز وجل لأنه لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من تصدق بعدل ثمرة من طيب، أي من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، أي مهرة، حتى تكون مثل الجبل. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فالطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، والطيب من الأموال ما اكتسب من طريق حلال، وأما ما اكتسب من طريق محرم فإنه خبيث، فإن تصدق به لم يقبل منه. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وفي هذا تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمرت به الرسل. فقال عز وجل في أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت من طريق شرعي، فإن لم يحلها الله عز وجل كالخمر فإنها لا تشرب ولا تؤكل، وإن أحلها الله ولكن اكتسبت عن طريق محرم فإنها لا تؤكل. فهما أمران: من أجل أن يكون الكسب طيبا أن يكون مما أحله الله، لأنه قد يكون مما حرمه الله ولكنه يكتسب بطريق في ظاهره هو شرعي، كأن يتاجر في الخمر فالخمر حرمها الله، ولكنه يبيع ويشتري بطريق شرعي على حسب ما هو مقرر في البيع، فهذا قد اكتسب من طريق شرعي وإن كان مما حرم الله عز وجل، وقد يكون مما أحل الله جل وعلا، ولكنه يكتسب بطريق غير شرعي. فإن لم يحلها الله عز وجل فإنها لا تؤكل، وإن أحلها الله ولكن اكتسبت من طريق محرم فإنها لا تؤكل. وخذ مثالين: الأول رجل أكل من شاة ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات لأن الله حرم أكل الميتة وهذا محرم لذاته. الثاني رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، فحكمها أنها ليست بطيبة وهي محرمة لكسبها، فالأولى محرمة لعينها وأما الثانية فمحرمة لكسبها، لأن ما اكتسب قد يكون مكتسبا من طريق حرام وقد يكون حراما على التعيين. وهذه القاعدة فيها حل لكثير من الإشكالات، فإن الرجل مثلا يكون عاملا في حرام كأن يكون عاملا في الربا، ويأتي ولده سائلا لأن أباه يغذوه ويلبسه ويسكنه وينفق عليه ويحبوه من هذا المال الذي كسب من الربا، فيتحرج فيسأل هل يحل لي أو لا يحل، فأما له فيحل وأما لأبيه فلا يحل، فهذا مال مكسوب من حرام وأما عينه فليس بحرام، وعليه فإن المال المكسوب من الحرام تكون حرمته على كاسبه دون من لم يكن له كاسبا. وأما المال الذي عينه حرام كما في غصب الشاة أو في أكل الشاة الميتة أو في غير ذلك، فإن هذا وإن كان كسبا على هذا النحو مما لا يحل إلا أن العين قد حرمها الله جل وعلا. وعملوا صالحا، أي اعملوا عملا صالحا، فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال واعملوا صالحا. وصالح العمل هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة، وقد روي عن بعض السلف أنه قال العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، أي خالصا لله صوابا على شريعة الله، كما ورد ذلك عن الفضيل رحمه الله. فالعمل لكي يكون مقبولا عند الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فأما الخالص فأن يكون لله، وأما الصواب فأن يكون على وفق شريعة الله. قال تعالى في أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال للرسل كلوا من الطيبات، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بهذا الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، فكيف إذا أطاله؟ أشعث أغبر، يعني أشعث في شعره، أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه، بل أهم شيء عنده الدعاء. يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. من حديث سلمان وصححه الألباني. يا رب يا رب نداء بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ إن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. ومطعمه حرام، يعني طعامه الذي يأكله حرام، أي حرام لذاته أو حرام لكسبه. ومشربه حرام، يعني شرابه الذي يشربه حرام، إما لذاته وإما لكسبه. وغذي بالحرام، يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره، فغذي بالحرام. فأن اسم استفهام، والمراد به الاستبعاد، فأن يستجاب لذلك، يعني يبعد أن يستجاب لهذا مع وجود أسباب الإجابة، فأسباب الإجابة موجودة، ومع ذلك يبعد أن يستجاب لهذا. والسبب في عدم الإجابة أنه إنما أخذ الحرام فجعله مطعما ومشربا، وجعله ملبسا وغذي به، فكأن البيئة نفسها إنما هي مبنية على هذا الحرام، إما كسبا وإما ذاتا. وهذا كله للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. في هذا الحديث العظيم بيان اسم من أسماء الله الحسنى الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. وهذا يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فأسماؤه كلها حسنى. لا يوجد في أسماء الله عز وجل ما يكون فيه النقص، لا حقيقة ولا فرضا، فكل أسماء الله تعالى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى. والحسنى اسم تفضيل يقابلها في المذكر الأحسن، ولذلك لا تجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبدا. ولهذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وأما أفعاله تعالى فلا منتهى لها، كما أن أقواله تعالى لا منتهى لها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فمن صفات الله المديء والبطش، كما قال جل وعلا: وجاء ربك. وقال سبحانه: إن بطش ربك لشديد. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، فلا نقول من أسمائه الجائي أو الباطش، وإن كنا نخبر بذلك عنه سبحانه ونصفه به. الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة من صفاته المثلى. ولله جل وعلا من صفات الأفعال ما لا يحصيه إلا الله، وما أخبرنا الله رب العالمين به فإننا نصفه به تبارك وتعالى، كالاستواء والمجيء والنزول والبطش والضحك والعجب وغير ذلك. فإننا نصف ربنا تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا نشتق من تلك الصفات لله أسماء، بل نصفه بما وصف به نفسه ونقف عند حدود ذلك. والأسماء نسمي ربنا بها على ما جاءت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي باب الأسماء والصفات بعد أن نتوقف عند حدود الوارد من ذلك في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نثبت المعنى ونفهمه، لأن الله تعالى كلمنا بالعربية ولكل لفظ فيها معنى، وذكر لنا ربنا تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته ما ذكر في كتابه أو على لسان رسوله ليعرفنا به بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا منه، فهو تعالى أعلم بنفسه من كل أحد، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم به من جميع خلقه. فنتوقف عند حدود الوارد من ذلك ونفهم المعنى، فنقول: الاستواء معلوم، معلوم لغة، الاستواء العلو، والاستواء الصعود. نفهم الاستواء ونفهم النزول ونفهم الضحي، وأما الكيفية فإنها مفوضة إلى الله رب العالمين، فنقطع الطمع عن معرفة كيفية ذلك، لأنه لا يمكن أن يحاط بشيء منه. والله تبارك وتعالى لم يجعل لأحد من الخلق أن يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف بعلمه؟ وعلمه صفة من صفاته، فكيف بذاته؟ وعليه فنتأدب مع الله، نثبت ما أثبت، ولا نعطله من أسمائه الحسنى وكمالاته المثلى، بل نصفه بما وصف به نفسه، وكل ما وصف به نفسه فهو كمال، وكذلك ما سمى به نفسه، ونثبت ذلك لربنا، وأن ذلك يكون على قدر ذاته، والصفات على قدر الذوات، وكل صفة على قدر الموصوف، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فذاته ليس كمثلها ذات، وصفاته تبعا ليس كمثلها صفات. علم المخلوق مسبوق بالجهل، ملحوق بالنسيان، وهو ما بين هاتين الآفتين، يدركه الخطأ والوهم والخلط والتخليط وما أشبه مما يعتري علم البشر من الآفات. وأما علم ربنا جل وعلا فليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، ولا يعتوره شيء مما يعتور علم البشر من الآفات. حياته جل وعلا ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت، ولا يلحقها نقصان من ضعف ولا إعياء ولا غير ذلك مما يعتري حياة الأحياء. وأما نحن حياتنا مسبوقة بالعدم، ملحوقة بالموت، ونحن بين هذين يعترينا المرض والوهن والشيخوخة والضعف إلى غير ذلك مما الله جل وعلا مبرأ عنه. الله جل وعلا طيب في ذاته، طيب في صفاته، فالله جل وعلا كل صفاته طيبة، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه: القدرة والسمع والبصر والكلام، كل هذه صفات طيبة يتصف بها الله جل وعلا. وهناك من الصفات ما تكون كمالا في حال ونقصا في حال، وهذه الصفات لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة على الله على سبيل الإطلاق. فالصفة إذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال فإنه لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى أن تكون ملحقة بالله على إطلاق ولا ممتنعة عنه على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له سبحانه إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه سبحانه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون فيها كمالا وتمنع من الحال التي تكون فيها نقصا كالمكر، فإنه يكون كمالا في حال ويكون نقصا في حال، والكيد يكون كمالا في حال ويكون نقصا في حال، والخداع يكون كمالا في حال ويكون نقصا في حال، ونحو هذه الصفات. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، فإذا عومل الماكر بالمكر كان ذلك كمالا، وإذا عومل الكائد بالكيد كان ذلك كمالا، وإذا ما عومل المخادع بالخداع كان ذلك كمالا، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله جل وعلا من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملون رسله بمثلها، فقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فأثبت الخداع لأنه يدل على القوة، وأما الخيانة فلا يوصف الله بها لأنها نقص في كل حال، فالخيانة لا تكون كمالا في حال أبدا، لذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى بها. ولما ذكر الله رب العالمين خيانتهم لم يقابلها بذكر الخيانة مسندة إليه، وإنما قال جل وعلا: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فقد خانوا الله من قبل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبهذا عرف أن قول من قال خان الله من يخون، عرف أن قول هذا القائل منكر فاحش يجب النهي عنه، وهو وصف ذم لا يوصف الله تعالى به. فهذا الجاهل الذي يقول هذا القول خان الله من يخون لا يعرف لله قدرا، ويصف الله تبارك وتعالى بما الله منزه عنه من صفات النقص. فالخيانة صفة نقص لا يوصف الله تبارك وتعالى بها بحال. إذن صفات الله تعالى كلها طيبة، وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل الأعلى من كل وجه. كذلك أيضا هو تعالى طيب في أفعاله، فأفعال الله تعالى كلها طيبة لا يفعل إلا خيرا. وقد مر عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن أفعال الله جل وعلا كلها خير، وأن أحكامه كذلك كلها متضمنة لمصلحة العباد في معاشهم ومعادهم، ولذلك فهي طيبة يصلح لها كل زمان ويصلح لها كل مكان. فلا نقول إن شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان، وإنما نقول شريعة الله يصلح لها كل زمان وكل مكان. فالناس مأمورون بأن يتعالوا إلى الشريعة وأن يقبلوا عليها وأن يطوعوا أحوالهم لها وأن يلتزموا بأحكامها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، القدر كما هو معلوم كله خير، وإنما الشر في المقدور. القدر لأنه من الله جل وعلا فإنه لا يكون إلا خيرا، حتى وإن كان المقدور بالنسبة لمن قدر له شرا، كما في قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البدي والبحر بما كسبت أيدي الناس، فبين الله رب العالمين أن ذلك بكسبهم، ووضح الله رب العالمين أنه إنما أراد أن يذيقهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون، فيكون ما مسهم من المجاعة وما أخذهم من سوء المعيشة ومن الغلاء وما أخذهم من جور الولاة إلى غير ذلك من الفساد الذي يظهر في الأرض، حتى إنه ليلحق الطيور في وكناتها، فإن الطيور في وكناتها يلحقها ذلك الفساد، حتى الخنافس في الأرض وحتى العقارب إذا منعت السماء بأمر ربها قطرها لعنت تلك المخلوقات بني آدم، يقولون إنما منعنا القطر بذنوبهم، فالمقدور يكون شرا وفي تضاعيفه خير، وأما القدر فلا يكون إلا خيرا، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليه. الله تبارك وتعالى كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أفعاله، كامل في أحكامه، وهو تعالى غني عن الخلق، فلا يقبل إلا الطيب، لا يقبل إلا طيبا، فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله عز وجل لأنه ليس بطيب، وكذلك التصدق بالمال المكسوب من الحرام لا يقبله الله لأنه ليس بطيب، والتصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله تعالى لأنه ليس بطيب، فالله طيب لا يقبله إلا طيبا. فتنقسم الأعمال إلى مقبول ومردود، ما يقبله الله رب العالمين وما يرده، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا. فنفى القبول، ونفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبا، وهذا شيء ظاهر. فمفهوم هذا المنطوق أن الله تبارك وتعالى يقبل الطيب لأنه لا يقبل إلا طيبا. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا في العمل المقبول، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية عائشة رضي الله عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين. وهو كذلك، فالرسل عليهم الصلاة والسلام أكملوا العباد عبادة لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك: إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحديث رواه البخاري ومسلم. فصلوات الله وسلامه عليه. وقس حال النبي صلى الله عليه وسلم بحالنا اليوم: ينام الواحد منا إلى طلوع الفجر، مع أن نعم الله عز وجل علينا لا تحصى، وقد قام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة رجال شبان، وعجزوا أن يلحقوا به في تهجده، فهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة يتهجد، يقول حذيفة: فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستفتحا سورة البقرة فمضى فيها، فقلت يركع عند المئة فمضى فيها، فقلت يركع عند المئتين فأكملها، فقلت يركع فشرع في سورة النساء فأكملها، ثم شرع في سورة آل عمران فأكملها. الحديث عند مسلم. وكان حذيفة شابا رضي الله عنه، وكان ترتيب السور على هذا النحو أولا، فكانت النساء بعد البقرة. ابن عباس رضي الله عنهما قام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة ورأى من تهجده ما يطول. فالحاصل أن الرسل مأمورون منهيون، وأنهم أقوم الناس بعبادة الله عز وجل، والمؤمنون مأمورون منهيون، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا. وإذا رأيت من نفسك تطبيطا عن أمر الله وامتثال ما أمرك به فاتهمها بنقص الإيمان، وصحح قبل أن يستشري هذا العرض حتى يصير مرضا فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. فالنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم. وإذا وجدت من نفسك قعودا عن أمر ربك وأن همتك لا تعلو بك ولا تحملك ولا تسمو بك ولا ترفعه، فخف أن يكون الله رب العالمين قد كره انبعاثك لأمره. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد دعا الناس للجهاد في سبيل الله، وتخلف المنافقون لأن الله جل وعلا كره انبعاثهم، كره الله رب العالمين انبعاثهم فثبطهم، فلم يقوموا مع القائمين مجاهدين في سبيل رب العالمين. فخف أن يكون الله قد كره انبعاثك. إذا سمعت الداعي يدعو لأمر الله في أي باب وسبيل من سبل الخيرات وأبوابها، ثم وجدت نفسك لاطئا بالأرض ملتصقا بها لا تعلو بك نيتك ولا ترفع، فخف أن يكون الله رب العالمين قد كره انبعاثك فثبطك. فصحح قبل أن يستشري هذا العرض حتى يصير مرضا فتعجز عن الاستقامة على أمر الله فيما بعد. واستعمل ما يشجع على العمل، ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثال لما أمر الله تعالى به. والأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين، ويتفرع على هذا فائدة وهي ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي. فلو أن إنسانا بعد أن من الله على الأمة بالغنى وأنواع الثمار والفواكه قال: لن آكل هذه تورعا، لا لعدم الرغبة، فرغبته إليها منصبة وعليها مقبلة، ولكنه يقول: لن آكلها تورعا، فهذا قد أخطأ، وعمله على خلاف عمل السلف الصالح. لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا وشربا لا يعرفونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن امتنع عن الطيبات بغير سبب شرعي فهو مذموم، راد لمنة الله عز وجل عليه. ومن المعلوم بالعقل أن رد منة ذي المنة إساءة أدب. فلو أن إنسانا ممن توقر وتعزر وتقدر امتن عليك بمنة فجعلتها مردودة عليه، فإنه لا يغفر لك سوء أدبك. فكذلك العقل يقضي بأن رد منة ذي المنة إساءة للأدب. لو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية ورددتها من غير سبب يبيح لك أن تردها، فهذا يعتبر سوء خلق وأدب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد الهدية، كما روى ذلك البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها. ولو كانت الهدية شيئا قليلا فإنه يقبلها ويثيب عليها صلى الله وسلم وبارك عليه. فالامتناع عن الطيبات بغير سبب شرعي مذموم لا يقبل، مردود لا يحمد. ويجب أن يشكر العبد نعمة الله تعالى عليه بالعمل الصالح، لقوله تعالى للرسل: كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ولقوله للمؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فيجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح. ويتفرأ من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وقد أمر الله رب العالمين المرسلين بالآتي: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأمرهم بالأكل من الطيبات وبعمل الصالحات، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالأمر هو الأمر: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا يساوي قوله للمرسلين: كلوا من الطيبات وبقي، واشكروا لله. وهذا يساوي أمره للمرسلين: واعملوا صالحا. إذن الشكر هو العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. والذي أمر به المرسلون شيئان: الأول الأكل من الطيبات، والثاني العمل الصالح. فليس كل من قال الشكر لله والحمد لله يكون شاكرا حتى يعمل صالحا. فإن الله تبارك وتعالى لما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بيّن لنا من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح. فإذا قال الإنسان الشكر لله والحمد لله وعمل صالحا لا يكون شاكرا، فإنه لا يكون شاكرا حتى يعمل صالحا. ولهذا قال بعض الفقهاء: الشكر طاعة المنعم، أي القيام بطاعته. وهذا معنى قوله تعالى: واعملوا صالحا. والشكر لا يكون شكرا إلا بتوفر أركانه الثلاثة من الإقرار والاعتراف بالنعمة بالقلب باطنا، ومن اللهج بالثناء على المنعم بها والمسديها باللسان نطقا ظاهرا، ومن تصريف النعمة في الوجوه التي أنعم الله عز وجل على العبد بها ليصرفها فيها. هذا الركن الثالث يتخلف كثيرا عند المنعم عليهم بالنعم، فإنهم يعترفون ويقرون بالنعمة بالقلب باطنا، ويلهجون بالثناء على المنعم بالنعمة باللسان نطقا ظاهرا، ويصرفون النعمة في معصية الله عز وجل. فهؤلاء جحدوا نعمة الله عليه، ولم يقوموا بشكره تبارك وتعالى على نعمه الواصلة إليهم. فالشكر طاعة المنعم، أي القيام بطاعته. قال تعالى: واعملوا صالحا. وتوجيه الأمر لمن هو متصف به جائز، لقوله تعالى في حق المرسلين: واعملوا صالحا، فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم يعملون الصالحات لا شك في ذلك ولا ريب فيه. وهذا كقوله تعالى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، وهو سيد المتقين. وكقوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ففي هذه الآيات أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالتقوى، مع أنه أتقى الخلق لله عز وجل. والواحد منا ونحن مفرطون، وتفريطنا لا يعلمه إلا رب العالمين. الواحد منا إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا وتميز غيظا، ولو قيل له الله يهديك لقال: وما الذي أنا واقع فيه؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه ربه بقوله: يا أيها النبي اتق الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح، وإن كانوا يعملون تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه. وقوله من الطيبات في حق المرسلين: كلوا من الطيبات. وكذا قوله في حق المؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيه تحريم الخبائث. ولكن ما هو مدار الخبث؟ على ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته، أو أن نقول الخبيث ما استخبثه الشرع؟ الجواب: الخبيث ما استخبثه الشرع، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى عقول الناس، لأنه يفتح من الشر والخلاف من الأبواب ما هو معلوم. بعض الناس يستقذر ويستخبث أكل الجراد، ومن الناس من يستخبث أكل الضب، وهما حلال. وعلى هذا فالاستخباث ليس مرجعه للكراهة الطبيعية، لأن كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت الضباب على مائدته فأهوى بيده، فسمع صوت من داخل يقول: أفلا تخبرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو آكل منذ اليوم؟ فقيل: هذه ضباب أهديت إلينا. فكف يده، وكان خالد حاضرا، فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه طعام لم أجده في ديار قومي فأجد نفسي تعافه. فجتره خالد فأكله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه. فهذا حلال، ولو كان حراما أو به شبهة ما أذن إطلاقا أن يؤكل بين يديه وتحت ناظريه وعلى مائدته. ولكن الاستخباث هاهنا ليس استخباثا، وإنما هي كراهة طبيعية، فهذا يعده الناس استخباثا فيستخبثونه على مقتضى الطبع. كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله، وقد يكون حلالا، فلا يحرم على الخلق ما أحل الله تبارك وتعالى لهم. بعض العرب كما قيل عنه يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفساء، أو إلا شيئا كالخنفساء، والباقي كله يؤكل. وعلى هذا فالمرجع في كون الشيء طيبا أو خبيثا إلى الشرع لا إلى أذواق الناس. فهذا الذي يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفساء أو ما أشبهها، فهذا لا يستخبث شيئا، وليس مرد الاستخباث إلى طبعه، فطبعه لا يستخبث خبيثا. وكذلك الذي يستقذر ويستخبث ما أحله الله تبارك وتعالى، فإن ذلك لا يجعله خبيثا، إذن فالاستخباث مرده إلى الشرع وليس إلى أذواق الناس، وإلا لوقع بهم حرج عظيم. وقد بيان الحديث العظيم عن النبي الكريم استبعاد إدابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإدابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه ويدعو بالربوبية، ثم بعد ذلك قال أنى يستجاب لذلك، وهذا استفهام استبعاد المراد منه النفي، يعني يستحيل أن يجاب له إلا إذا كان قد أراد الله تبارك وتعالى شيئا. والإنسان قد يستبعد شيئا ويقع، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استبعد هذا تنفيرا عن أكل الحرام، لأنه قد يكون مضطرا، والمضطر يستجيب الله تبارك وتعالى له حتى ولو كان كافرا. فكيف إذا كان مسلما وتورط في هذا الأمر وهو أكل الحرام؟ إلا أنه يستبعد جدا أن يستجاب من مثل هذا. السفر من أسباب إجابة الدعاء، ووجهه أنه وردت أحاديث في أن المسافر لا ترد دعوته، ثم إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء، لا سيما إذا أطال المسافر السفر وبعد عن وطنه، لأن قلبه يكون أشد انكسارا ويكون هو أعظم لجوءا إلى الله عز وجل لانقطاعه عن أهله وسببه، فيتعلق قلبه بربه. وبين الحديث أن الشعث وكذلك الإغبرار من أسباب إجابة الدعاء، أنه يدل على الانصباب بالقلب إرادة للإجابة من الله، حتى إنه لا يلتفت إلى إزالة الشعث ولا الغبرة. ولكن قد يرد عليه بأن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، فيقال المراد بالحديث إن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا، فلا يجوز لأحد إذا أراد أن يدعو ربه أن يشعث شعره أو أن يتمرغ في التراب لكي يصير أشعث أغبر، وإنما المراد هاهنا أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا، ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ويكون الرفع بأن ترفع يديه تضم بعضهما إلى بعض على حذو منكبيه، أي إلى أعلى الصدر، وتجعل بطون الراحتين إلى السماء، أو أن تقنع براحتيك وجهك، فهاتان حالتان. وأما دعاء الابتهال فأن ترفع أكثر من هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الظان أن ظهور يديه كانتا نحو السماء من شدة الرفع. وكلما بالغت في الابتهال فبالغ في الرفع. وأما الخطيب يوم الجمعة فحاله عند الدعاء أن يشير بالسباحة إلى السماء كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. وهل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ هذا على أقسام، فهناك ما ورد فيه رفع اليدين، وهناك ما لم يرد. إذا دعا الخطيب باستسقاء فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك، وكذلك جاءت السنة برفع اليدين في قنوت النوازل والوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وما أشبه ذلك، فكل ذلك الأمر فيه واضح. حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، لو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه، ولو رفعهما لأنكر عليه، كما في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فحال الخطيب إذا دعا أن يشير بالسباحة إلى السماء، كذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة فالدعاء بين السجدتين لا يرفع يديه، وكذلك الدعاء بعد التشهد الأخير وما أشبه، فهذا أيضا أمره ظاهر. إذن ورد من الأدعية ما فيه رفع اليدين، وورد ما فيه عدم الرفع، وهناك ما لم يرد فيه رفع ولا عدم. هل الأصل عدم الرفع أو الأصل الرفع؟ الأصل الرفع، لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، فما لم يرد فيه رفع ولا عدمه الأصل فيه الرفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهناك أحوال يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين، كالدعاء بين الخطبتين إذا جلس الخطيب بين الخطبتين فهنا لا يعلم، هل كان الصحابة يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين مثلا أو لا يرفعون؟ فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر. من رفع على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن ظاهر عمل الصحابة كان على عدم الرفع لأنه لم ينقل فلا ينكر عليه، فالأمر فيه واسع إن شاء الله، وهذا بين الخطبتين. وأما إذا دعا الخطيب ورفع السباحة من يده اليمنى إلى السماء حال دعائه وأمن الحاضرون فرفعوا أيديهم، فهذا على الأصل، لأن المؤمن داع في الحقيقة، لأن المؤمن داع في الحقيقة. قد يقول قائل: إنه لم ينقل، فيقال: ولكن الأصل هو الرفع، وقد ورد في أكثر من 100 حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه عند الدعاء، فهذا متواتر معنوي لأن الوقائع مختلفة، مع أن الفعل واحد هو رفع يديه عند الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية لقوله: يا رب يا رب. وقد ورد في حديث أن الإنسان إذا قال: يا رب يا رب يا رب، قال الله تعالى: ماذا تريد؟ أو كلمة نحوها، ثم استجاب له. ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة بيا رب. ولما سمع بعض السلف داعيا يقول: يا سيدي، قال: لا تقل يا سيدي، قل ما قالت الرسل: يا رب. وذلك لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيما، ولكنه لا ينبغي أن يركن إلى ما يحب، وينبغي أن يقدم ما جاء به الشرع. وهذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، فإنهم يأتون بأسجاع كثيرة من الأدعية لا زمام لها ولا خطام، وربما يكون بعضها محذورا، ويعدلون عن الأدعية الشرعية والوصية بأن لا تعدل عن الأدعية الشرعية إلى غيرها من الأدعية إلا من كان له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه إياه، فهذا شيء آخر. لكن تأتي بأسجاع طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام ولا خطام، فهذا خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل. بل إن قلت إن هذا من الاعتداء في الدعاء ما أبعدت، لا تكون مبعدا عن الصواب إن قلت، فهذا من الاعتداء في الدعاء. لما سمع بعض السلف ابنه يدعو ربه: اللهم أدخلني الجنة ومن علي بصحافها وآنيتها وطعامها ولحومها وأنهارها، قال: أما إنك قد أبعدت النجع. ولو قل: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكنت داعيا ربك كل خير مستعيذا به من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فهذا يشمل كل حسن في الدنيا وكل حسنة، من المسكن الطيب والزوجة الصالحة والولد البار والمكسب الطيب الهنيء والصحة الكاملة إلى غير ذلك مما يدخل في حسنة الدنيا. وأما حسنة الآخرة فهي الجنة وقنا عذاب النار، وهذا أعظم ما يوقي الله تبارك وتعالى عبدا منه. في الحديث تحذير بالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على فاسد سيؤثر عليه هذا الغذاء الفاسد لا محالة. الإنسان يطعم من الحرام أو مما فيه شبهة ولا يتوقع، يحرم قيام الليل والنظر في المصحف والإقبال على الله، بل يمسك لسانه عن الذكر فلا ينطلق فيه، وكل الشر من مثل هذا. لذلك لما رأى بعض السلف الناس يتدافعون في مسجد من المساجد فقال: ما يفعل هؤلاء؟ فقيل له: إنهم يتدافعون على الصف الأول، كل يريد أن يصلي في الصف الأول في الصلاة. وكان ذلك البلد مشهورا أهله بأنهم لا يتورعون عن حرام، فقال ذلك الرجل الصالح لما رأى تدافعهم لأجل الصلاة في الصف الأول، قال: قولوا لهم كلوا من حلال وصلوا في الصف الأخير. وهو لا يقلل من شأن الصلاة في الصف الأول ولا يحط من الهمة الفاعلة على أن يكون العبد سابقا إليه، وإنما يتعجب من فعل هؤلاء، فيقول لهم: تركتم ما حرم الله رب العالمين عليكم من غير رعاية الله فوقعتم فيه، وأما ما أمرتم به لأن تكونوا في الصف الأول وقد لا يكلفكم ذلك شيئا إنكم تحرصون عليه، فهذا أمر شكلي ظاهر، ولو أنهم صلوا في الصف الأول ما صلوا وقد نبتت لحومهم من سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فأنى يقبل منهم؟ فدلهم على ما ينفعهم. إذن الدعاء لا بد من توفر أسباب الإجابة لكي يقبل. والحديث ذكر لنا أمورا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الكلام أشار فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصول آداب الدعاء، وبين الأسباب التي تقتضي الإجابة، وأشار إلى ما يمنع من إجابة الدعاء، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وأخرجه أيضا مسلم ولفظه: ودعوة الوالد على ولده. ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء، فإن الخلق ما دخلوا على الله من باب هو أوسع من باب الانكسار بين يديه والخشوع والمذلة له. فهذا أحد أسباب إجابة الدعاء. والثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أخرجه عبد بن حميد بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك به، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر ذي طمرين: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا، كما روى ذلك أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. الثالث من أسباب إجابة الدعاء مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما الرابع من أسباب إجابة الدعاء فالإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ومثل هذا في القرآن كثير. وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية. وهنا ملحظ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. ما الداعي لذكر قوله وغذي بالحرام بعد قوله ومطعمه حرام ومشربه حرام وهذا غذاؤه وتلك تغذيته؟ فلما أعادها هنا قوله وغذي بالحرام؟ الأصل أن ذكر الأمر بعد ذكره أن يكون للتأسيس لا أن يكون للتأكيد، فها هنا تأسيس ومراد جديد، وتلحظ ذلك في البناء لما لم يسمى فاعل وغذي بالحرام. لو أن رجلا تزوج وهو يغذو امرأته من مكسبه ومكسبه حرام، وهو يأكل أيضا من هذا الكسب الحرام، فالحيوانات المنوية المخلقة إنما تكون مخلقة بقدر الله تبارك وتعالى من ناتج تغذيته، وكذا البويضة في المرأة إنما تكون أيضا من ناتج تغذيته لامرأته، فهذه قد خلقت من أصل حرام وتلك كذلك، فإذا صارت نطفة أمشاجا وعلقت بالرحم فإنها تغذى أيضا مما يكون من الغذاء مصفى في دماء المرأة، وهذا من حرام، فهذا الجنين غذي بالحرام. فإذا ما دفعه الرحم لا سن له تقطع ولا يد له تدفع، فتوفر على ثدي أمه، فلبنها من حرام، ثم هو يطعم بعد ذلك من حرام، أي شيء هذا؟ وما الذي يرجى له من الصلاح بعد هذا؟ وما هذا الذي يأتي به الناس؟ وما هذا الذي يتورطون فيه؟ وأي ظلم لأنفسهم يظلمون؟ وكذا لمن يعولون؟ لقد كانت المرأة الصالحة إذا أراد زوجها أن يخرج لكسب المطعم والمشرب تعلقت بثيابه فقالت: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من الحلال الصرف، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر النار. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من موانع إجابة الدعاء في هذا الحديث التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، وقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، معناه كيف يستجاب له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه، وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا، وكذلك ترك الواجبات، كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف وأن ترك النهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصر. أخرجه أحمد وابن ماجه عن عائشة وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار، وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة، لما توسلوا بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم. قال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. وعن عمر رضي الله عنه قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. وقيل لسفيان: لو دعوت الله؟ قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. فأكل الحلال من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى إجابة الدعاء، وللمطعوم تأثير قوي على الطاعم في سلوكه وباطنه، كما ذكر أهل العلم وكما تشهد بذلك التجربة، وكما يدل على ذلك الواقع. فإن من كان مخلطا ومن كان آكلا من الحرام السر تنزع بركة كسبه ويؤول أمره بكسبه إلى بواط. فإن الحرام يدخل على الحلال فيمحقه ويزيله بالكلية، حتى إنه يصح أن تشبهه بكوب فيه لبن وضعت به قطرات من بول، فإنها وإن كانت قليلة بالنسبة لما خالطت إلا أنها أفسدت. فكذلك الحرام وما فيه شبه إذا دخل على الحلال أفسده، وعلى الإنسان أن يطهر مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه وكل ما يعالجه ويزاوره في الحياة. وقد كان الأئمة على قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائري، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوقع في كل أموره خاصة في الحلال والحرام وما يتعلق بالمطعم والمشرب. فإنه لما دخل يوما فوجد على فراشه تمرة مسقوطة أي ساقطة، رفعها إلى فيه، ثم خشي أن تكون من تمر الصدقة فألقاها، مع أنه من المستبعد أن تكون تلك التمرة على فراشه من تمر الصدقة، فما الذي أتى بتمرة من تمر الصدقة إلى فراش الرسول وعنده تمر سوى تمر الصدقة؟ إلا أنه خشي أن تكون من تمر الصدقة وقد رفعها إلى فيه فألقاها. كذلك كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن مكاتبا كان لأبي بكر فكان يؤدي إليه في كل يوم ما كاتبه عليه فيتركه يعمل لقاء درهم أو درهمين كل يوم أو ما اتفق عليه لمدة معلومة، فإذا أدى في المدة صار حرا معتقا. هذا هو المكاتب. فكان لأبي بكر مكاتب فكان يؤدي إليه، وكان يؤدي إليه طعاما، يعني كاتبه على درهم وأمره بأن يأتي بطعام بهذا الدرهم، فكان يأتي بالطعام يأكله أبو بكر. فأتاه يوما بطعام لم يلحظ أبو بكر رضي الله عنه لجوعه أنه كان مختلفا عن سائر طعام الأيام السالفة، فأهوى إليه فأكل. فلما أكل قال له المكاتب: يعلم الصديق أي طعام أكل منذ اليوم؟ قال: وما ذاك؟ قال: كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية فناداني اليوم فقال: قد صدقت كهانتك وهذا حلوانها، فاشتريت لك به ووسعت عليك في المطعم. فأبى أبو بكر إلا أن يطرحها من معدته، وأخذ يدخل إصبعه في حلقه يريد أن يطرحها فلا تطرح. فقيل له: إنها لا تطرح حتى تسيغها بالماء الدافئ. فدعا بطست وبماء دافئ، فكان يشرب ويدخل إصبعه في فيه حتى استقاءها. فقيل له: ما كلفك الله بهذا؟ قال: أعلم، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل لحم نبت من صح فالنار أولى به. وعلى قدم الصحابة رضي الله عنهم سار من بعدهم، وهذا إمام من أئمة الورع، وهو الإمام الجليل المبدل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لم يقبل نسمة هواء فيها شبه، وكان قد أسن. وأن يفعل منتصف العقد الثامن من عمره وأغشي عليه في مرض، فاستيقظ وأفاق من غشيته فوجد غلاما عنده ومعه مروحة يروح بها على وجهه، فقال: من أنت؟ قال: أنا غلام لعمك حنبل. فقال: قم عني. فطرده ولم يقبل أن يروح هذا الغلام لعمه على وجهه، لأنه أعني عمه كانت قد وصلته هبات السلطان، مع أنه لا يحرمها. وكذلك ما كان من شأن صالح، فإن الإمام قد مكث 3 أيام لا يدخل بطنه ما يقيم صلب حي، فأمرهم بأن يقترضوا صاعا من دقيق، فاقترضوه فخبزوه فأتوا به إليه فقال: كيف خبزتم بالعجلة؟ يعني كنتم تستغرقون وقتا أطول، فالآن جئتم بهذا الخبز في وقت أقصر، فكيف خبزتم هذا الخبز بالعجلة؟ قالوا: أتى النور في بيت صالح مسجور فخبزنا لك فيه. أتى النور أي الفرن، كانوا يخبزون فكان مسجورا، فخبزوا للإمام فيه ذلك الصاع، وأتي بالخبز فسأل، فلما علم أمرهم بأن يتصدقوا به وهو مقترضه وهو في ذمته وهو يكاد يقتله الجوع، وما دخل بطنه منذ 3 أيام ما يقيم صلب حي. وأمر بأن تسد الخوخة بين داره ودار صالح، مع أنه لا يحرم هبات السلطان التي وصلت صالحا، بل سأله صالح عنها فقال: هذا العطاء الذي يأتي من السلطان أحرام هو يا أبتاه؟ قال: لا، ولكني لا أخذه. فكان يتورع عنه ولا يحرمه، فكان يتورع عنه في نفسه ولا يحرمه على ولده ولا على من استعمله، لكنه لا يقبل أن يصل إليه شيء فيه شبه، فضلا عن أن يكون من حرام. أطب مطعمك وأدي فرضك، تكن صالحا ناجحا ومن النيران بحول الله ومشيئته ناجيا وعنها مبعدا وبالجنة فائزا، والله تبارك وتعالى يتولاك وبعنايته يرعاك وعلى طريق الحق يسدد خطاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.